بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نواصل إن شاء الله دروسنا التي كنا اعتدنا أننا ندرسها في الأسبوع، نجعل لها يوما درس في السيرة، سيرة الخلفاء الراشدين، ثم نواصل إن شاء الله تعالى في دروس السيرة النبوية. هذه الدروس نختصرها من كتاب سيرة أعلام النبلاء للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، ولازلنا في فترة خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، وكان من آخر ما تحدثنا عنه ما يتعلق بأحداث سنة 21 للهجرة. وفي هذه السنة كانت على إثر فتح مصر، حيث كان فتح مصر في سنة 20 للهجرة، هكذا غزوة تستر سنة 20 للهجرة. في هذه السنة سنة 21 شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وتعنتوا في الشكوى وظلم رضي الله تعالى عنه، وعزله عمر رضي الله تعالى عنه تغليبا للمصلحة، وإلا يعرف فضله، يعرف أن أهل الكوفة ظلموه، وقد دعا عليهم، دعا على ذلك الشخص الذي كذب على سعد وقال فيه: أما إن سألتنا عن سعد فإنه كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل فقره وأطل عمره وعرضه للفتن. حديث في الصحيحين. قال الراوي: وقد رأيت الرجل سقط حاجباه على عينه من الكبر وهو يتعرض الجواري يغمزهن، فإذا سئل يقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. هذا من البلية أن تجد شيخا كبيرا في السن ولا يزال مفتون ويتتبع بعض، تجد كبار السن بعض الشيبات هدانا الله وإياهم تجده ربما قد جاوز 60 والجوال في يده من موقع إلى موقع، ويرى الأفلام والمسلسلات والحلقات، وربما تصفح فرأى الكاسيات العاريات وما به إليهن من صبوة الشباب شيء، ولكنها فتنة، لكنها فتنة والعياذ بالله. أذكر لكم قصة عايشتها بنفسي، ما قرأتها في كتاب، بل متحدثكم هو الذي عايشها. في فترة من الفترات، لا أذكر بالتحديد أي عام كان، أيام كنا في دماج في صعدة، حصل لي مرض، هو مرض الزائدة، فأسعفت إلى مستشفى السلام في صعدة. هذا المستشفى تابع للدولة السعودية، كادر الطبي والأدوية والعلاجات كلها تابع المملكة. الشاهد، بعد أن أجريت العملية الحمد لله وبقيت 3 أيام، وخرجنا بعد أن صرف لنا الطبيب الدواء، خرجنا إلى مثل العنبر هكذا مظلل، انتظر متى يدعى بأسمائنا لنستلم الدواء الذي صرفه لنا الطبيب، وهو دواء مجاني حتى يرجع كل إنسان إلى بيته. مما لفت انتباهي، كان معي شخص من بلادنا مرافق لي في مرض. من الفتنة المتقصدة، أنهم وضعوا على قسم الرجال، صيدلة الرجال، امرأة شابة فلبينية لا تجاوز عمرها يمكن 16 عام، صغيرة في السن كاشفة، وفي قسم النساء رجل يصرف الدواء، وهذا من الفتن. على كل، مما لفت انتباهي وسقت من أجل هذه القصة، شاب يعني شيخ كبير من تلك البلاد، من بلاد صعدة، فيما يحضرني الآن تقديريا أنه جاوز عمره 70، جاوز 70، 70 إلى 80، كبير، كبير في السن جدا، وهو من جملة المرضى. وكان الصعود إلى مكان صرف الدواء الصيدلية على درج مرتفع، نحن في مدرجات أسفل، فالذي ينادى باسمه يصعد إلى الدرج إلى النافذة فيستلم الدواء. هذا الشيخ الكبير نودي باسمه فصعد ورأى البنت ففتن بها، وبقي ملازم للنافذة حتى أتى الناس الأمس سحبوه سحب منها، يعني واضح ما رضى يمشي، ما قال لا أنا أريد هذه البنت. سبحان الله، رجل قلت لكم بين 70 إلى 80 فتن. فبعض الناس هكذا والعياذ بالله، إذا ما تأدب بأدب الشرع ولا نظر إلى سنه ووقاره الشيطان يأتي يزين له. فأصبح جميع كان من في المجلس تعجبوا منه، بل وضحكوا منه، بل وزجروه، وصعد الناس إلى المنصة، إلى ذلك المكان المرتفع، يسحبونه سحبا وما استطاع إنزاله إلا بالقوة. وهذه قصة رأتها عيناي وشاهدتها بنفسي، والله على ما أقول شهيد ووكيل، نسأل الله العافية والسلام. كان أيضا من أحداث سنة 21 للهجرة وقعت نهاوند،
هذه كنت أشرت إليها في الدرس السابق إشارة، وقلنا سيأتي لها درس مستقل، والآن نتحدث عنها إن شاء الله تعالى. هذا وقعت نهاوند. أولا، نهاوند هذه هي مدينة في المنطقة الوسطى من مقاطعة نهاوند محافظة همدان في إيران. إذن أين تقع نهاوند؟ في إيران حاليا. هذه الوقعة حصلت بين المسلمين والفرس، وهي الوقعة الفاصلة بين المسلمين والفرس، إذ أجمع المجوس كل ما بقي من قوتهم، جمعوا كل ما بقي من قوتهم وتعاضدوا وتعاهدوا، ولكن الله عز وجل خيب ظنه. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف في المجلد 13، وقد نقله هنا الذهبي، قال: وروى علقمة ابن عبد الله المزني، والسند كما سمعت صحيح في المصنف إلى علقمة ابن عبد الله المزني، عن معقل بن يسار أن عمر شاور الهرمزان. من هو هذا الهرمزان؟ هذا كان من أمراء الجيش الفارسي، من أمراء الجيش الفارسي في وقعة نهاوند، ولما وقع في قبضة المسلمين وحاصروا الفرس، نزل الهرمزان أحد أمراء الجيش الفارسي على حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فحملوه إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فلما وصل وهو يرتجف الهرمزان، وكان يلبس الأساور والحلل وعليه تلك الثياب الفارهة، أمر أمير المؤمنين بتجريده من تلك الحلل، وألبسها سراقة بن مالك بن جعشم، ثم عرض عليه الإسلام على الهرمزان، فرفض بداية أن يسلم، ثم قال له، عرض عليه وجعل يكلمه، فجعل الهرمزان لا يتكلم، قال: ما لك لا تتكلم؟ قال: أكلمك كلام حي أم كلام ميت؟ يعني أنه شديد العطش، قد بلغ به العطش مبلغ، فقال: إن لا نحب أن نجمع عليك موتتين، اسقوه، اعطوه ماء. فأعطاه ماء فرمى بالكأس وقال: والله لا أشرب، والله لا أشرب، ثم بعد ذلك تقتلني. قال بحيلة، وكان ذكيا الهرمزان، هو شيء أراده الله، قال له: لا أشرب ثم تقتلني بعد ذلك. فقال عمر، قال: لا، بل اشرب، فإنا لا نقتلك حتى تشرب. فلما سمع هذا المقالة أخذ منها أمانا، لأنه يعرف أن الصحابة لا يخلفون ولا يغدرون، فرمى بالكأس، قال: والله لا أشرب، لأنه قد أخذ من عمر وعدا على أنه لن يقتله حتى إيش؟ حتى يشرب. فرمى في الكأس، فغضب عمر فهم به أن يقتله، فقال الصحابة: إنك قد أمنته يا أمير المؤمنين. قال: كيف ذلك؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: قاتله الله عدو الله، أخذ مني أمانا بخفية أو بغير مقصودة ثم أمنه. وقف عند الحد عمر رضي الله تعالى عنه، لما رأى هذه الأخلاق أمانة هذا يعني أمير المؤمنين، أسلم بعد ذلك. وله قصة قبل هذا أنسيتها، أنهم لما حملوه إلى عمر بن الخطاب، بحثوا عنه على أساس في قصر الملك، فلما يجدوه قالوا: أينه؟ قالوا: في المسجد. قال: ملككم في المسجد؟ فأتوا عمر بن الخطاب مفترش الحصير في المسجد، قال: هذا ملككم؟ قالوا: نعم، هذا ملكنا. ويظن أنه مثل الملوك فارس والروم عليهم الحرس والخدم والحشم، قال: أين حراسه؟ قالوا: الله يحرسه من السماء، الله يحرسه. فتعجب الهرمزان، قال: هذا هو الملك الهني، في ملك هني هكذا يخليك تمشي، لا حراسة بين يديك ولا من خلفك ولا زحمة ولا، هذا هو الملك الهني. فكان من قصته ما قد سبق ذكره. الشاهد أن الهرمزان بعد ذلك أسلم، وقصة إسلام الهرمزان قصة صحيحة. ثم استشاره بعد ذلك عمر بن الخطاب في أصبهان وفارس وإذربيجان، أيتهن يبدأ بعد نسل؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أصبهان الرأس، كل هذه من بلاد الآن في إيران، كل هذه البلدان الأماكن، أصبهان وإذربيجان والهرمزان، كلها في إيران. لهذا تعرفون السر ليش إذربيجان صارت دولة مستقلة، هذه كانت كلها أعمال متقاربة. فاستشاره، قال: يا أمير المؤمنين، أصبهان الرأس وفارس وأذربيجان الجناحان، فإن قطعت أحد الجناحين مات الرأس بالجناح الآخر، مال الرأس بالجناح الآخر، وإن قطعت الرأس وقع الجناحان، يعني أصبهان هي الرأس التي هي الآن في إيران أصبهان. قال: فدخل عمر المسجد فوجد النعمان بن مقرن يصلي، وهو كان قائد المعركة النعمان بن مقرن، فسرحه وسرح معه الزبير بن العوام وحذيفة بن اليمان والمغيرة بن شعبة وعمر بن معدي كرب والأشعث بن قيس وعبد الله بن عمر، فسار حتى أتى نهاوند فذكر الحديث، إلى أن قال النعمان: لما التقى الجمعان، إن قتلت فلا يلوي علي أحد، يعني لا تندهشوا ولا تنصدموا إذا قتل. هكذا كانوا، انظر إلى حالة المسلمين وقوادهم، يدخل المعركة من أول وهلة يؤمر خلفه 3-4 أمراء، لأنه وطن نفسه على أنه سيقتل في سبيل الله. فأول ما يبدأ القائد يخطبهم، يقول لهم نحن كذا، فإن قتلت فعليكم فلان، فإن قتل فلان فعليكم فلان، فإن قتل فلان فعليكم فلان، يأمر 3-4، ثم يتقدم على اسم الله. فقام النعمان بن مقرر رضي الله عنه يخطب القوم وقال: إن قتلت فلا يلوي علي أحد، وإني داع بدعوة فأمنوا، يقول للجيش. ثم دعا قال: اللهم ارزقني الشهادة بنصر المسلمين، اللهم ارزقني الشهادة بنصر المسلمين والفتح عليهم، يعني يريد الشهادة وزد على ذلك يشترط همة عالية، يعني ما مجرد شهادة بس وينهزم المسلمون، يا رب ارزقني الشهادة بنصر المسلمين والفتح عليهم، هذه الغاية. أما أنا لو قتل سهل، أهم شيء المسلمون ينتصرون ويفتح على المسلمين. فأمن القوم وحملوا، يعني كروا على الجيش، فكان النعمان أول صريع، يعني كان هو أول صريع في المعركة. وروى خليفة بن خياط بإسناد قال: التقوا بنهاوند يوم الأربعاء، فانكشفت مجنبة المسلمين، يعني الميمنة جنب المسلمين، اليمنى شيئا، يعني معنى انكشف حصل كر عليها حتى ضعفوا من الميمنة. ثم التقوا يوم الخميس فثبتت الميمنة وانكشف أهل الميسرة، حصل الضعف من جهة الميسرة. ثم التقوا يوم الجمعة فأقبل النعمان يخطبهم ويحبهم على الحملة ففتح الله عليهم. قال: وقال ابن جرير الطبري في تأريخه، وهو في قسم الصحيح منه، أنه خرج في طبع الآن قسم الصحيح مميز عن الضعيف، صحيح وضعيف تأريخ ابن جرير الطبري، هذا الآن في قسم الصحيح منه. في وقعة نهاوند لما انتهى النعمان بن من؟ بن مقرر أمير القوم الذي أمره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى نهاوند في جيشه طرحوا له حسك الحديد. انظر على خطة، من أجل الخيل تأتي لا تستطيع أن تمشي، تمسك الحسك على خفاف الخيل فلا تستطيع أن تمشي، يعني وضعوا له كمائن كما يقال، ما تستطيع الخيل تتقدم. فبعث عيونا، أي ناس استطلاع، عيون العين هو المستطلع، فساروا لا يعلمون، فزير بعضهم فرسه وقد دخل في حافره حسكة من هؤلاء الذين أرسلهم عيون، مشى في الطريق فتفاجأ أنها دخلت في حافر الخيل أو فرسه هذا الحسك، فلم يبرح، يعني ما استطاع يمشي، فنزل فإذا الحسك فأقبل بها وأخبر النعمان، يعني رجع إلى النعمان فأخبره بما هو حاصل. فقال النعمان: ما ترون؟ يعني يشيروا عليه، الآن المسألة صعبة، القوم هؤلاء وضعوا حسك الحديد أمامنا وهذا من جبنهم، أيريدون يلتقون بالمسلمين؟ فاستشار القوم قال: ماذا ترون؟ انظروا على أذكياء. فقالوا: تقهقر حتى يروا أنك هارب فيخرجوا في طلبك، فإذا خرجوا اضطروا أنهم ينزعوا إيش؟ حسك الحديد، كما نقال نحن بالمصطلح البلدي يذهبوا الألغام الذي كانوا صنعوها في الطريق، مثابة الألغام، لأنهم يحتاجوا أنهم يتبعون هذا الفار، فكانت خطة من المسلمين. قالوا لقائدهم: أنت ارجع قهقرة، فالجيش يراك على أنك هارب فيطمع فيك فسيزيل هذا إيش؟ هذا الحاجز الحديدي. فاستحسن هذه الفكرة. قال: فتأخر النعمان وكنست الأعاجم الحسك، أذهبوا الألغام، أزاحوها حسك الحديد، وخرجوا، يعني يطلبون من؟ يطلبون النعمان وأصحابها، المسلمين ظنوا أنهم قد فروا، إنما هي خطة، رجعوا القهقرة قليلا من أجل أن يحتالوا على إزاحة ذلك الذي صنعوه. فعطف عليهم النعمان، كر عليهم وعبأ كتائبه وخطب الناس وقال: إن أصبت فعليكم حذيفة ابن اليمان، وإن أصيب فعليكم بجرير البجلي، اليماني، جرير بن عبد الله البجلي من أحمس من بقيلة، يماني الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: اللهم بارك في أحمس ورجالها، قالها ثلاثا. وجرير بن عبد الله البجلي هو الذي هدم ذي الخلصة الذي كانت في صنعاء، وكانت كعبة لأبرهة، وهدمها مع 50 من رجال أحمس اليمانية، فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم بارك في أحمس ورجالها، اللهم بارك في أحمس ورجالها، قالها ثلاثا. وكان عليه مسحة ملك جرير بن عبد الله، وكان إذا أتى وقدم على النبي عليه الصلاة والسلام يبسط له رداءه ويقول: اجلس، يقول لجرير: اجلس. على ماذا يجلس؟ على رداء النبي صلى الله عليه وسلم. تعجب الصحابة من ذلك، قال: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه، هذا كان في قومه كريم، وهذا من السياسة الشرعية، أنك تعامل وجهاء القوم وكبراء القوم بالإكرام، من أجل ألا يشعروا أنهم يعني هضموا حقهم أو أن لم يعرف لهم قدر أو نحو ذلك. قال فإن أصيب فعليكم قيس ابن مكشوف، فوجد المغيرة في نفسه إذ لم يستخلفه، مغيرة بن شعب. قال وخرجت الأعاجم وقد شدوا أنفسهم في السلاسل لئلا يفروا، هذا من جبنهم وخوفهم، ربطوا أنفسهم بالسلاسل. وحمل عليهم المسلمون فرمي النعمان بسهم فقتل، بداية المعركة. ولفه أخوه سويد بن مقرن في ثوبه وكتم قتله، هذا من الحنكة أيضا ومن الصبر، مثل اليوم مباشرة يحصل لقائدهم شيء فينكشف القوم جميعا وينهزموا. قالوا هذا قتل، لفوه بثوب وكتموا قتله ومضوا في أمره. انظر على همام، لفه أخوه في ثوب وكتم قتله، أحتاج ينوح ولا يعلن ولا ينكس العلم ولا، حتى فتح الله عليهم ودفع الراية إلى حذيفة ابن اليمان، وقتل الله ذا الحاجب، يعني مقدمهم، مقدم الأعاجم، وافتتحت نهاوند، ولم يكن للأعاجم بعد ذلك جماعة، خلاص انكشفت جماعته. وبعث عمر السائب ابن الأقرع مولى ثقيف، وكان كاتبا حاسبا، فقال إن فتح الله على الناس فاقسم عليهم فيئهم واعزل الخمس، الخمس هذا الذي هو بيت مال المسلمين، وهكذا الخمس الذي هو للنبي عليه الصلاة والسلام ولقرابته، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، هذا تقسم في هذه الأصناف الخمس من المغنم، والبقية أربعة أخماس يقسم في المقاتلين، والخمس ينزع لهذه الأصناف المذكورة في سورة الأنفال. قال واعزل الخمس، فقال السائب إني فإني لأقسم بين الناس إذ جاءني أعجمي فقال أتؤمنني على نفسي وأهلي على أن أدلك على كنز يزدجرد يكون لك ولصاحبك، هذا أيضا من توفيق الله، جاءه رجل من القوم كما قال الله يخربون بيوتهم بأيديهم، قال تجعل لي الأمان، يعني تأمني أنا وأهلي ما تقتلني ولا، وأنا أدلك على الكنز حق يزدجرد يكون لك ولصاحبك، يعني للخليفة. قلت نعم، وبعثت معه رجلا فأتى بفسطين عظيمين ليس فيهما إلا الدر والزبرجد والياقوت، قال فاحتملتهما معي وقدمت على عمر بهما، انظر على أمانة، ما هم حول الدنيا، يقدم به يذهب به يرجع به إلى المدينة، قدمت بهما على عمر، قال فقال أدخلهما بيت المال، فقال اجعلهما في الرصيد في الحساب حقي، أدخلهما بيت المال، بيت مال المسلمين، ففعلت ورجعت إلى الكوفة سريعا، فما أدركني رسول عمر إلا بالكوفة، أناخ بعيره على عرقوب بعيري، يعني يلحقه فما أدركه إلا وقد وصل، فقال إلحق بأمير المؤمنين، يعني يقول لك أمير المؤمنين ترجع، ارجع إلى المدينة، ما كان هناك طائرات ولا كان هناك، يعني إنما هي الخيول يمشون بها، فرجعت حتى أتيته، فقال ما لي ولابن أم السائب، وما لابن أم السائب ولي، فقلت وما ذاك؟ قال والله ما هو إلا أن نمت، فباتت ملائكة تسحبني إلى ذنك السفطين اشتعلان نارا يقولون لنكوينك بهما، فأقول إني سأقسمهما بين المسلمين فخذهما عني لا أبا لك فالحق بهما، أنا أقول خذ عني هذا، لأنه رأى عمر رؤيا أن ملكان أتيان وأخذا به إلى هذين الفسطين، فقال يقول له لنكوينك بهما، يعني ارجع هذا واصرفه في مصالح المسلمين هناك، لأنها خارج عن الخمس، واضح من قبل أنه خمسها، لكن هذا كنز لم يخمس، لم يخمس ولم يقسم على المقاتلين، بل أرجع به إلى أمير المؤمنين عمر، فرأى رؤيا على أن يرجعها إلى مكانها فيقسم بين المقاتلين، قال إني سأقسمهما بين المسلمين فخذها عني لا أبا لك فالحق بهما فبيعهما في أعطية المسلمين وأرزاقهم، قال فخرجت بهما حتى وضعتهما في مسجد الكوفة، وغشيني التجار، يعني كل التجار جاءوا كل واحد يبايعه يريد هذه اليواقيت والزبرجد والدر، قال فابتعهما مني عمرو بن حريث بألفي ألف درهم، يعني كم؟ 2 مليون درهم، بألفي ألف، ألف الألف مليون، ألفي الألف 2 مليون، قال فباعهما، طيب فابتعهما مني عمرو بن حريث بألفي ألف درهم، يعني كنز عظيم جدا في ذلك الوقت، ثم خرج بهما إلى أرض العجم فباعهما ب4000 ألف، يعني ربح الضعف، فما زال أكثر أهل الكوفة مالا. هذه القصة صحيحة كما سبق، وهي في قسم صحيح تأريخ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. شاهد من هذا أن هذه الوقعة وقعة نهاوند كان نهايتها نصر مؤزر للمسلمين، نصر مؤزر للمسلمين، وقتل الفرس فيها وانكسرت شوكتهم وحصل فتح كبير للمسلمين وغنائم كثيرة،
في هذه المعركة معركة نهاوند، وكانت في أي سنة؟ أي سنة كانت غزوة معركة نهاوند؟ سنة 21 للهجرة، في خلافة من؟ عمر بن الخطاب. من هو قائد الجيش فيها؟ سرع نسيتم ذاكرنا الآن، من هو قائد الجيش؟ النعمان ابن مقرن رضي الله تعالى عنه. ماذا دعا النعمان؟ ما هي الدعوة التي دعا بها وأمن المسلمون؟ اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك بالنصر المسلمين والفتح عليهم، النصر المسلمين والفتح عليهم. فاستجاب الله عز وجل دعوته رحمه الله ورضي عنه، ورضي عن أصحاب رسول الله أجمعين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.